أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم
الشريف الثاني من لا تيأسوا من روح الله.
السلبية مرض خطير ومظهر قاتل، خلاص تراه سلبيا، ينام من أعينه، يضحك من أفمه، يأكل من أبطنه، يهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. مات طفل في العراق، مات مليون طفل، مات في فلسطين، مات في الشيشان، خلاص مش طفلي معافى، مش باكل بشرب، مش آمن في بيتي، خلاص. حتى على حد تعبير بعض الإخوة كده، سمعت رجل يقول لك ما إن شاء الله تولع كده، ببساطة كده إن شاء الله تولع، ما هتولع فيك انت كمان، والله ما هتسيبك، والله ما هتسيبك. اخوانا احنا في غفلة، فاكرين لما قلت لكم الدورة الجاية على سوريا ولا نسيته؟ فاكرين مرحلة جاية، وطبعا كلام واضح جدا للي متابع منكم، صريح صريح، كلام صريح. سوريا عندها اسلحة دمار شاف، اضرب دماغ في الحيط. انا بقول كده ده رمز فيلم بيقول لنا يعني اضربوا دماغكم في الحيط، عندها اسلحة دمار شاف، وهنبعت مفتشين ويدوروا، واذا ما لقوش هننزل احنا ندور. وفتحت الحدود للعراقيين وهي اللي بعتت المجاهدين، لا ده كده يعني خروج، ولازم تتأدب بقى وتتربى، ولابد من قص الجناح الآخر. بغداد لازم يبقى دمشق على طول، لازم، لأنه يعني معروف على طول التاريخ أنه إذا التقت بغداد ودمشق معنا التقاء، يعني عاصمة الأمويين وعاصمة العباسيين، يعني أمر شبه مستحيل مستحيل. لكن إذا التقت العاصمتان يعني تغير وجه التاريخ لهذه السنوات التي تلتقي فيها العاصمتان، فلا بد من أصرش دمشق بعد أصرش بغداد، وبعد كده البقية تأتي، مش هتقف إلا إذا شاء الله، إلا إذا عادت الأمة إلى الله وقالت لهذا العدو المتغطرس المتكبر المتجبر لا لا. وفتحت الباب بحق بحق للجهاد في سبيل الله. سمد رب الكعبة، لو استيقظت هذه الأمة وجددت الإيمان بالله عز وجل، وهذا أمر يسير، وفتحت باب الجهاد في سبيل الله وتركت للشباب أن يتحرك، والله لربى هذا الشباب وهذه القوى المتغطرسة، والله. لأننا سننطلق ونحن نريد الموت مع أقوام لا يريدون إلا الحياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، نسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يجدد الإيمان في قلوبنا لنكون أهلا لرفع هذه الراية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالسلبية مرض خطير، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، بالضم والفتح والضم أشهر كما قال النووي، فهو أهلكهم أي فهو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم هو الذي حكم عليهم بالهلاك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ستسمع هذه الآية الجليلة الكريمة يرددها كثير من السلبيين، الذي يريد أن يعطي لنفسه مبررا للتخاذل، لعدم البذل، لعدم العمل لدين الله سبحانه وتعالى. لكننا فهمنا الآية على غير مراد الله ورسوله، وقد خشي الصديق رضي الله عنه يوما من هذا الفهم المقلوب المغلوط لهذه الآية، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده ثم يدعو فلا يستجاب له. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب دخل عليها يوما فزعا، أو استيقظ من نومه عندها يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي بأصبعيه السبابة والإبهام، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت أم المؤمنين زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأقسم بالله لقد كثر الخبث. قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي الصحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لنؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلا بد من أن يعلم الصالحون أنهم إذا رأوا المنكر ولم يغيروه ولم تتمعر وجوههم ولم تحترق قلوبهم فهم أهل لأخذ الله عز وجل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يهلك الصالحون مع الصالحين، ثم بعد ذلك يبعث الله عز وجل كل أحد على نيته، كما في رواية الصحيحين من حديث عائشة قالت يا رسول الله فيه قالت يا رسول الله: إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالإيمان. هذه بعض المظاهر العاجلة السريعة من مظاهر اليأس. ثالثا، أسباب اليأس. أخطر أسباب اليأس ضعف الإيمان بالله جل وعلا، ضعف الإيمان. الإيمان هو الذي حول الصحابة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. الإيمان هو الذي حول سحرة فرعون من أشقياء إلى أولياء، فمن لحظات قبل أن تذوق قلوبهم حلاوة الإيمان قالوا: فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان اختزلوا القضية كلها في كلمة واحدة في صراعهم مع الطاغوت مع فرعون،
قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي آية أخرى قالوا لا ضير، لا ضير، أعلى مفخلك اركبه، اللي أنت عاوز تعمله اعمله خلاص. لما ذاقت القلوب حلاوة الإيمان، فالقلب قبل الإيمان كالحجرة المظلمة، فإذا ما دخلت الحجرة لا ترى فيها شيئا، فتمد يدك لتصل إلى زر أو مفتاح النور، فإذا ما لامس أصبع من أصابعك زر النور وضغطت عليه ضغطة رقيقة حول نور المصباح ظلام الحجرة الدامس إلى نور مشرق، كذلك القلب إذا لامسته أنوار الإيمان والهداية. فما من القلوب قلب، هذا من كلام نبينا، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضي إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. والحديث رواه أبو نعيم والديلمي وغيرهما بسند حسن وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى. فالإيمان في القلب له نور، ينقشع هذا النور ويزول بالمعاصي والذنوب. الإيمان اعتقادنا الذي ندين به ربنا، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ضعف الإيمان أخطر سبب من أسباب اليأس، ضعف الإيمان. ما فيش إيمان فيه يأس، فيه خذلان، فيه قنوط، فيه هزيمة. ما فيش إيمان فيه معاصي، ما فيش إيمان فيه جرأة على الله وعلى محارم الله وعلى حدود الله. فيه إيمان ما تخافش، خلي بالك من اللي حوله ده. فيه إيمان فيه نصر، فيه عزة، فيه استخلاف، فيه تمكين. ما فيش عزة، ما فيش استخلاف، ما فيش تمكين، ما فيش إيمان. حكم القاسي قوي يا عم الشيخ، لا اسمع القرآن. وكان حقا علينا نصره مؤمنين، خلي بالك عشان ما تصطدمش بالواقع. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى فيه إيمان، فيه نصرة، فيه عزة، فيه استخلاف، فيه تمكين. فين النصرة؟ فين العزة؟ فين الاستخلاف؟ فين التمكين؟ الجواب أين الإيمان؟ أين المؤمنون الذين يستحقون من الله سبحانه وتعالى هذا؟ لا أنفي وجود المؤمنين في الأرض، لا، حاشا وكلا. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي لفظ هم ظاهرون على الناس. فأبناء الطائفة المنصورة لا يقل منهم زمان ولا مكان، إنما هذه قلة. نتكلم عن القاعدة العريضة في الأمة التي تستحق النصرة والعزة والاستخلاف والتمكين، وهذا لا يكون إلا إذا حققتها هذه القاعدة العريضة، الإيمان الذي علم إنه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الأول من أسباب اليأس ضعف الإيمان. إنما المؤمن لا يمكن ييأس، مستحيل، مستحيل يا أخي. المؤمن لا يعرف اليأس إلى طريقه سبيلا، المؤمن لا يعرف الخذلان إلى قلبه سبيلا أبدا.
لكنه واثق، يقرأ قول الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقرأ قول الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إلى آخر الآيات كثيرة جدا. فالمؤمن الذي يفهم كلام الله وكلام رسوله لا يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا ولا طريق. السبب الأول ضعف الإيمان، السبب الثاني سوء الظن بالله. أسباب اليأس سوء الظن بالله. رب العزة يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فهل تظن أن الله قادر؟ هل تظن بربك خيرا؟ هل تظن أن الله وعد بنصرة دينه وسينصر الله دينه كما نصر دينه على عهد نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وعد الله قائم، قائم سبحان الله، وعد الله قائم. الصحابة يروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام هم في مكة ومضطهدون ومعذبون ويروح خباب من الأرض يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، صياط على ظهر خباب شديدة، ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس وقد احمر وجهه والذي نفسي بيده لقد كان يؤتي بالرجل من قبلكم فيوضع يحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم فما يصبه ذلك عن دين الله عز وجل، ويقول الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا سر الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا خاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. خلي بالك من اللفظ النبوي ولكنكم تستعجلون، النبي بيقولها في أشد أوقات العذاب والإذاء، ولكنكم تستعجلون. هل حقق الله لنبيه ما وعد به؟ ها؟ حقق الله وعده، والنبي فتح مكة وأمر بلالا أن يرتقي الكعبة وأن يرفع الأذان وإلى آخره، حقق الله وعده. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى سوء الظن بالله. السبب الثالث ترك الجهاد في سبيل الله، من أخطر أسباب اليأس. الجهاد جعله النبي ذروة سلام الإنسان كما بينت في المحاضرة الماضية، وتحدثت طويلا عن فضل الجهاد من القرآن والسنة الصحيحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقد حاول الغرب الكافر والشرق الملحد أن يصرفوا الأمة عن الجهاد حتى لا تتربى أجيالنا ولا تربى أولادنا على قضية العقيدة وقضية الجهاد، ولتظل قضية الأمة متداولة في المنظمات الدولية الظالمة الجائرة التي ما وضعها الاستعمار أو الأعداء إلا ليسوم الأمة من خلالها سوء العذاب بالقوانين الدولية والشرعية الدولية كما يقولون زعموا وهم الكذابون، كهيئة الأمم ومجلس الأمن حلف الناتو إلى غير ذلك من المنظمات الظالمة الجائرة. حاول الأعداء أن تظل القضية بعيدة عن ساحة العقيدة وساحة الجهاد، مع أنه لا وجود لهذه الأمة بعزة وكرامة إلا إذا حققت الإيمان. ولاحظ أنني عمري ما تكلمت عن الجهاد إلا بعد ما أصل قضية الإيمان، مستحيل مستحيل إلا إذا حققت الأمة كل إيمان لتكون بعد ذلك أهلا لرفع راية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. السبب الرابع من أسباب اليأس الجهل بطبيعة الطريق. كثير من المسلمين يظن أن الطريق إلى الله مفروش بالورد والزهور والرياحين وهو ماشي مع الملتزمين ما دام بيشعر بالراحة والسعادة أو بيحقق بعض المكاسب المادية أو بيحقق بعض المكاسب المعنوية كالشهرة والجاه والسلطان وغيره أهو ماشي، يقول لك ما شاء الله ده كده فل أول، لكن أول ما تعرض لفتنة ويتعرض لمحنة يقول لك لا أنا مالي، أنا مالي من القضية دي، دي قضية خسرانة خسرانة، خليك في البيت يعني رب العيال. ويترك الطريق وينقص على عقبيه ويتخلى عن البذل والعطاء لدين الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه يجهل طبيعة الطريق إلى الله جل وعلا. الطريق إلى الله ليس مفروشا بالورد والزهر والرياحين، إنما هو طريق طويل حافل بالعقبات مليء بالأشواك، ينعق في كل شبر منه المجرمون والمنافقون والكافرون الذين يملكون أحدث أبواق الدعاية التي تملأ القلوب بالإرجاف والفزع واليأس والقنوط والخوف حتى لا يتحرك أحد لدين الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الإيمان يا إخوة ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، ليس حملا هينا، ولكنه أمانة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء، قول وتصديق وعمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهل بطبيعة الطريق يصيب الكثيرين ممن يسيرون على الطريق بالخذلان باليأس بالقنوط إذا تعرضوا لمحنة أو إذا تعرضت الأمة لفتنة أو لابتلاء من الابتلاءات. السبب الخامس من أسباب اليأس النظرة الضيقة جدا للزمان والمكان. خلاص يقول لك العراق وقعت، الإسلام ضاع، سقطت بغداد، سقطت الأمة. لا، نظرة ضيقة جدا للمكان وللزمان بتصيب الإنسان باليأس، خلاص ييأس. قد يعيش الإنسان في بلد يحارب فيه الإسلام لكنه يرى المسلمين يتحركون الإسلام في بلد آخر. قد يضرب المسلمون في بلد ولا يضربون في بلد آخر. لقد وعد الله رسوله ألا يستأصل شأفة الأمة على يد عدو الخارجين أبدا، ولو اجتمع على الأمة كل أعدائها من بين أقطارها. هذا وعد الله لرسوله. اسمع الوعد ده ثاني: لو اجتمع أعداء الأمة من الشرق والغرب والشمال والجنوب وحاصروا الأمة ليستأصلوا شأفتها ليبيدوا خضراءها ما استطاعوا. وعد الله لرسوله، ووعد الله لا يتبدل ولا تغير، لأن الله قد وعد أن تحمل هذه الأمة الرسالة الخاتمة إلى أهل الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى ما فيش قوة على وجه الأرض تستأصل الأمة بالكلية، لكن الأمة تبتلى في العراق ماشي، تبتلى في سوريا، تبتلى في فلسطين، تبتلى في الشيشان، لكن لا يمكن أبدا أن تباد الأمة بالكلية من على وجه الأرض، مستحيل. كانت الأمة أبيدت لما هجم التتار على بغداد، كانت أبيدت لما هجم القرامطة على المسلمين في مكة، كانت أبيدت لما هجم الصليبيون على المسلمين في بيت المقدس، كانت أبيدت لما زالت الخلافة، كانت أبيدت لما خرج المرتدون، كانت أبيدت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالنظرة الضيقة للزمان والمكان تصيب الإنسان باليأس، فلا ينبغي أبدا أن تكون نظرتك نظرة ضيقة، فانظر نظرة واسعة في عمق التاريخ، وانظر نظرة واسعة في عمق المكان. هجم التتار على بغداد ومنعوا صلاة الجماعة 40 يوما، وهلك بعد ذلك التتار وبقيت بغداد، بل وإن شئت فقل وبقيت الأمة، بل وقل بملء فمك وبقي الإسلام. هجم الصليبيون على المسلمين في بيت المقدس ووضعوا الصلبان على كل جزئيات المسجد الأقصى ومنعوا صلاة الجماعة في المسجد الأقصى 91 عاما، مش 91 يوما، 91 عاما. وأهلك الله الصليبيين وأبقى الله المسجد الأقصى وسيبقى شامخا بإذن الله جل وعلا، وبقي الإسلام. هجم القرامطة على المسلمين في مكة واقتلع القرمطي الخبيث أبو طاهر الحجر الأسود من البيت الحرام، وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة 21 عاما، وأهلك الله القرامطة ورد الله الحجر، وبقي المسلمون إلى هذه اللحظة يطوفون ببيت الله. انظر نظرة واسعة في عمق الزمان وفي عمق المكان حتى لا تيأس، حتى لا تقنط. هذا التجمع الموجود الآن بين يدي آلاف الشباب الآن موجودون في هذا المكان، حرم من هذا المحاضرة، هذه المحاضرة ومن هذا الدرس مكان آخر، فلا ينبغي أن تنظر إلى المكان الذي حرم من المحاضرة دون أن تنظر إلى المكان الذي فيه محاضرة. وهكذا لا ينبغي أن ننظر بنظرة قاتمة سوداء حتى لا تسرب اليأس والخذلان إلى قلوبنا. السبب السادس من أسباب اليأس، وده سبب مهم جدا، عدم المعرفة بالقدرات والطاقات التي نمتلكها. وقد بينت أن الأمة تمتلك كثيرا من الطاقات والقدرات، لكن المسلمين بكل أسف يجهلون هذه القدرات، أو إن شئت فقل يعرفونها لكنهم هزموا، فلم يعد أحد من قادتهم يجسد هذه القدرات والطاقات. وبينت أمة من الله عليه بالمناخ والأموال والعقول الأعداد الهائلة، مليار ومئتين مليون، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فالأمة تملك أسباب النصر من الأسباب المادية، بعد أن تحقق أعظم أسباب النصر وهو الإيمان برب البرية سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحطر. صحيح من أكثر الأسباب أيضا لا أقلل منها العدو الخارجي الظالم الجائر، لكن مكمن الخطر لا تكمن في العدو بقدر ما تكمن في أن الأمة تضخم من قوة الأعداء، تضخم من قوة الأعداء وتنفخ في العدو بحيث يهزم كثير من المسلمين نفسيا قبل التفكير في مجرد اللقاء مع هذا العدو الذي يملك الأمر كله هو الله. قل إن الأمر كله لله، والله سبحانه وتعالى قل وما أعلم جنود ربك إلا هو. هذه بعض الأسباب التي تملأ القلوب باليأس. والسؤال المهم فما العلاج؟ وهذا هو آخر محاور هذه المحاضرة، والجواب في نقاط. لابد أن نقف على أسباب الداء لنحدد نقاط الدواء ومراحل الدواء. قد عرفنا أسباب الداء بعد هذا الطرح السريع الذي أصلت، فلا بد أن نقف بعد هذا على مراحل العلاج بدقة. أعظم خطوة على الطريق أن ترجع الأمة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تجدد الإيمان، أن نحقق الإيمان، أن نردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثانيا، الارتباط الشديد الآن في زمان الفتن بالعلماء. أحذر شبابنا لا سيما في هذه الفتن من التجرؤ على الفتوى، من التجرؤ على إصدار الأحكام، فهذا أمر خطير. واعلم بأن كل لفظة يتفوه بها لسانك ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، وعند الله تجتمع الخصوم، لا سيما إذا كان الطعن في علماء الأمة ممن يؤصلون للأمة تأصيلا شرعيا للأحداث بعيدا عن هذه التحليلات السياسية الرعناء. فقد يتجرأ كثير من الشباب على اتهام هؤلاء العلماء الربانيين الصادقين بالجبن أو بالخوف أو بالارتماء في أحضان الحكومات والدول أو بالعمل لصالح أمريكا إلى غير ذلك من الاتهامات الخطيرة، وعند الله تجتمع الخصوم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا تتعجل في إصدار فتوى أو حكم لنازلة من هذه النوازل المروعة التي لو عرضت ورب الكعبة على عمر بن الخطاب ليفتي فيها لجمع أهل بدر ليسألهم في هذه النازلة. في الوقت الذي يتجرأ فيه شاب من شبابنا أو طالب علم من طلابنا على الفتوى في هذه النازلة وهو لا يحسن ورب الكعبة أن يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والدليل ومراتبه ومناطاته، فلا تتعجل، لابد من الجلوس بين أيدي العلماء الصادقين الربانيين الذين ينطلقون في كل حكم من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لابد من التخلص من الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أنا سأموت وأنت ستموت، فمت بشرف، مت بكرامة، مت على دين، مت على إسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وفي الآية الأخرى قال يعقوب لبنيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمت مسلما ما دمت تعلم أن الموت حق، فلما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الداء العضال الذي ملأ القلوب فذل الأمة. خامسا العودة الصادقة لأخذ العبرة من التاريخ وسير الرسل والأنبياء والأولياء والصالحين. فنحن لا ندرس السيرة ولا نقرأ التاريخ للتسلية ولا للثقافة الذهنية الباردة، وإنما لنأخذ العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة، فلابد أن نأخذ العبرة من قصص الأنبياء والمرسلين ومن قصص السابقين الأولين لتكون لنا زادا على الطريق، لنستمد من هذا التاريخ المضيء ومن هذا الماضي المجيد نورا يضيء لنا الطريق ودماء زكية لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وأجيالنا. سادسا الاعتزاز بهذا الدين والثقة المطلقة في وعد رب العالمين وفي وعد الصادق الأمين. فالجولة القادمة يقينا للإسلام، فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفي الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما بسند صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني من حديث تميم الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وأختم بهذا الحديث الجليل الجميل الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. والأعماق ودابق موضعان في بلاد الشام بين حلب في سوريا وأنطاكيا في تركيا، وها هم الروم قد نزلوا بلاد الشام، قد نزلوا بلاد الشام كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. سبحان الله، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. ما نزل الروم نزولا ماديا يعني بجنودهم وعتادهم بهذه الصورة إلا في الأشهر القليلة الماضية، مع أن النبي قد أخبر بهذا من أكثر من 1400 سنة. فيجتمع إليهم جيش من أهل المدينة أو من المسلمين هم خيار أهل الأرض يومئذ، حتى إذا تصافوا للقتال الروم مع أهل الإيمان والإسلام أول شيء يقول أهل الروم يقولون المسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن كثيرا من أهل الروم سيسلمون، وهو الواقع وسينضمون إلى صفوف المسلمين ليقاتلوا الروم. ومن راجع منكم الإحصائيات حتى الرسمية لعدد المسلمين في أمريكا، لعدد المسلمين في بريطانيا، لعدد المسلمين في فرنسا، لعدد المسلمين حتى في روسيا، انظروا إلى الجمهوريات الإسلامية التي ظهرت من هذا بطن هذا المارد الروسي الملحد العملاق. ظهرت هذه الجمهوريات الكبيرة التي عضت على إسلامها وقبضت عليه كما يقبض أحدنا على الجمر بين يديه. وما كان يتوقع أحد أن يخرج من قلب الاتحاد السوفيتي هذا الكم الهائل من المسلمين. كان أحدهم إذا أراد أن يقرأ القرآن ينزل إلى سرداب تحت الأرض وعلى ضوء شمع يقرأ ورده اليومي للقرآن ثم يخرج. انظر إلى عظمة هذا الدين. ترى إقبالا شديدا جدا الآن على الإسلام مع هذه الأحداث. نعم، ومن تابع منكم يعلم ذلك يقينا. فالروم يقولون المسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فاقتتلون. شبابنا بيوصف المعركة ازاي وصف تفصيلي دقيق عشان ما تتصورش ان الوعد المجمل بالنصر ده كلام مجمل، لا ده كلام فيه تفصيل. قال عليه الصلاة والسلام فاقتتلون فيقتل ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم ابدا. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. ليه ما يتوبش ربنا على الصنف ده؟ في القتال اهو، ده في الجهاد، ده مسك السيف وفي الجهاد، ربنا ما يتوبش عليه ليه؟ اوضحت رواية ابن مسعود في صحيح مسلم وساذكرها ايضا الان، ان هذا الثلث من الجيش الاسلامي ارتد عن الدين مع الفتنة والبلاء ترك الدين، فيقتل ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. يبقى الثلث الأولين ده يقتل، الثلث الثاني أو فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، والثلث الثاني ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله. هذا الثلث رقم اثنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، وإن قدرت لنا ألا نكون منهم فلا تحرم أبناءنا ولا أجيالنا. الثلث الثالث ويبقى ثلث يفتح الله على يديه. اللهم قدر لنا أن نكون وأجيالنا منهم. الثلث الثالث يفتح الله على يديه. رواية ابن مسعود في صحيح مسلم كان سيدنا ابن مسعود نايم على شقه متكئ، فجاء رجل من اهل الكوفة ليس له هجيري، يعني ملوش صوت الا انه يا عبد الله ابن مسعود يا عبد الله ابن مسعود قامت الساعة قامت الساعة. ناس من اللي يعني موجودين في كل زمان في صوته عالي بجهد، فجاي بيقول له اليوم قامت. لكن شو بقى العلماء؟ عبد الله ابن مسعود قعد جلس كده مطمئن، قال له لا ما قامتش، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. شوف كلام العلماء، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، لسه ما جاش الوقت ده. وبعدين شور كده عبد الله مسعود ناحية الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قل الروم تعني؟ قال نعم. يبقى شور ناحية ايه؟ الشام، والملاحم المقبلة كلها في الشام، اللي جاية كلها في منطقة الشام، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان، ملاحم المقبلة كلها في هذه المنطقة. فقلت الروم تعني؟ قال نعم. يقتتلون عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام ويبدأ القتال. المسلمون بقى يشترطوا شرطة للموت، قدموا مجموعة لا ترجع إلا غالبة أو رزق الله الشهادة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الثاني من أيام القتال في المعركة الفاصلة دي اشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. حتى إذا كان يوم الثالث اشترط المسلمون شرطة للموت فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع، يعني شوف التحديد، اليوم الرابع من أيام القتال، نهد إليهم بقية أهل الإسلام. نهد يعني تقدموا ونهضوا. نهد إليهم بقية أهل الإسلام. شوف بقى، شوف البشرى الجميلة دي. قال فيجعل الله الدبرة أو الدائرة عليهم، أي على الروم. اللهم اجعلها عليهم يا رب. ده كلام النبي، لأن ده من يعني لا ينبغي للصحابي أن يقول هذا إلا وهو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيجعل الله الدبرة أو الدائرة على الروم فيقتتلون مقتلة عظيمة لم ير مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأب الواحد كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم، فأي ميراث يقاسم وبأي غنيمة يفرح. عيلة فيها 100 قتل 99 بقي واحد، تب الله على الدنيا يفرحوا بغنيمة خلاص. قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ لقد خر خلفكم الدجال في ذراريكم. يا رب سلم يا رب. تتوالى بقى الأحداث بسرعة جدا، أحداث الأخيرة اللي النبي قال فيها كما في مستدرك الحاكم من سند صحيح من حديث أبي هريرة، الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. قال لقد خلفكم الدجال في ذراريكم فينفضون ما في أيديهم ويبعثونه. شوف بقى النبي يقول إيه، يا الله أتصلي عم عليه الصلاة والسلام. قال ويبعثون 10 فوارس طليعة. طليعة أن تستطلع الأمر، إيه اللي بيحصل في الكون وفي الأرض. فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال الصادق والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم صلى الله عليه وسلم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. بهذا أيها الأحبة أرجو الله عز وجل أن أكون قد ساعدت في انتزاع اليأس من قلوب كثيرة، ووددت أن لو أسمعت هذا الكلام لغيركم من المسلمين فأنتم هنا في نعمة سخر الله لكم من يذكركم به سبحانه وتعالى، وهذه نعمة إن لم تحمدوا وتشكروا الله عليها ربما تزال. هذه من السنن التي أود أن أحذر منها، فإنني ألمح كثيرا من المتنمرين إن صح التعبير، فأرجو أن نشكر الله على هذه النعمة وألا يحرمنا منها أبدا. فقد من الله عليكم بدروس في هذا المسجد المبارك، غيركم قد حرم منها، بل ويأتونكم من بقاع شتى.
فمعكم الآن من أتى من اسكندرية ومن أتى من القاهرة ومن أتى من طنطا ومن أتى من المحلة ومن أتى من الزقازيق والشرقية، أعرفهم وأعلمهم. ومنا من أتانا من أخواتنا الفاضلات من على مسافات طويلة، فأرجو من أهل المنصورة ألا تمردوا ولا تنمردوا على هذه النعم، وأن يشكروا الله عز وجل عليها، وأن يتضرعوا إلى الله أن يجعلهم أهلا لها وأن يحفظها علينا وعليهم. فإن النعم تزول بعدم الشكر، وتزول بالتمرد عليها، وتزول بعدم الخضوع والسجود لله سبحانه وتعالى والاعتراف بفضله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعمة، وهي من أجل نعمه علينا أن نرى من أهل السنة من يذكرنا بالله على منهج الله، على مراد الله، وعلى مراد رسول الله، على منهج السلف الصالح. هذه نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا بعد نعمة الإيمان. أرجو من إخواننا وأحبابنا أن يقدروا هذه النعمة حق قدرها، وأن يشكروا الله عليها، وأن يجتهدوا قدر الاستطاعة أن ينقلوا محاضرة الليلة إلى أكبر جمع من المسلمين. إن لم تستطع أن تتحرك أنت بنفسك فبشريف لهذه المحاضرة لانتزاع حالة اليأس من القلوب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.